أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وإحنا كنا في هذا الموسم مع غزوة العسرة أو غزوة تبوك، وإحنا كنا قلنا أن في ثلاث فصول. الفصل الأول هو اللي فيه التجهز لتبوك والخروج لها، والفصل الثاني هو اللي فيه المسير إلى تبوك، والفصل الثالث هو ما بعد تبوك. والحقيقة الفصول كلها يعني فصول مهمة، والحمد لله يعني تقريبا انتهى الحديث عن الأحداث التي كانت في المسير إلى تبوك، يعني الأحداث التي كانت في المسير إلى تبوك حتى الوصول لتبوك وما كان فيها. وقلنا باقي كده أحداث يعني يسيرة قصيرة، ومن بعدها ننطلق إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام في رحلة العودة من تبوك إلى المدينة المنورة. الأحداث دي منهم حدث معنون تحت قصة الذي عض أصبع صاحبه. أخرج الشيخان في صحيحهما عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت أوثق أعمالي في نفسي. يعني تستوقفنا هذه، وكانت أوثق أعمالي في نفسي. فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهم الآخر، فاندزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ وفي رواية النسائي في السنن الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: انطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيد الفحل، ثم يأتي فيطلب العقل لا عقل لها، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا حدث من الأحداث التي حصلت في تبوك. طبعا يعني كما نلاحظ يعني أن العلماء بيذكروا أحداث كثيرة، ممكن يكون منها أحداث فقهية، ممكن تكون منها أحداث في دلائل النبوة أو في غيرها، هما يتذكر يعني لأن الصحابي قال أن الكلام ده كان في غزوة تبوك. هل ليه علاقة بالغزوة نفسها أو ملوش علاقة؟ أكيد يعني أنه يعني تقدير حصول هذه الأشياء في هذه الغزوة لا شك أن يكون من ورائه رسائل، وإن كانت يعني ملهاش علاقة مباشرة بسير الأحداث لو الواحد هيحكي سير الأحداث كده ربما ما يمرش على هذا الحدث يعني، لكن هو يتوقف معه. فهنا الحديث هذا في الصحيحين ويرويه يعلى بن أمية رضي الله عنه، يقول هذا الصحابي الجليل: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وكانت أوثق أعمالي في نفسي. يمكن الحياة يعني على أن الحديث طبعا في فوائد فقهية مهمة وحاجات يعني لا تفوت، لكن الحياة تستوقفني جدا: وكانت أوثق أعمالي في نفسي. وأنا شخصيا وأنا بسمع هذه العبارة تساءلت يعني ما هي أوثق أعمالي في نفسي؟ سيدنا يعلى بن أمية بيعد إن خروجه هذا في تبوك على إن زي ما شفنا إنها الغزوة ما كانش لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بأسا ولم يلقى الصحابة بأسا، هي مجرد سفر يعني في الحقيقة كده. من نقعد نتأمل في تبوك سبحان الله هو كأنه سفر يعني، كأن النبي قال لهم يلا إحنا رايحين نسافر يعني في رحلة سفر مع بعض، رحلة يصحب فيها المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله هو يعني دايما هي القضية كده، القضية إن الأمر في الأول سبحان الله هو المعنى اللي ربنا أكد عليه في خواتيم سورة البقرة، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرهنك ربنا وليك المسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يعني هذا المعنى، معنى أن الصحابة ربوا على ذلك، ولذلك كنت بقول أنها غزوة تزكوية بامتياز حقيقة، أن فعلا يعني إحنا بنشوف هنا يعني خطوات تزكوية. صحابة ربوا على سمعنا وأطعنا وسلمنا، طالما أن هذا هو أمر الله سبحانه وبحمده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أكيد مش معقول ربنا يكون كلفنا بالأمر ده، يعني لو لم يكن هذا الأمر في وسعنا لما كلفنا الله سبحانه وبحمده به. فسبحان الله يعني الصحابة كانوا على هذا المنهاج. ففي طلعة الغزوة سبحان الله لو تفتكروا احنا بنحكي في أول كم حلقة خالص وإحنا بنقول إن احنا هنسمي الغزوة دي هنسميها غزوة العسرة، على التسمية القرآنية يعني خلاص إنها غزوة العسرة، ويعني قال سنة الصحابة في السنة اسمها تبوك وكانوا احنا برضو قول عليها غزوة العسرة. وساعتها كنت بقول إنها مش عسرة دي عسرة، يعني مش بس عسرة دي عسرة، يعني فيها يعني اللي كان واحد بيعتصر يعني حاجة صعبة جدا يعني. وقعدت ساعتها اتكلم عن مظاهر الصعوبة ومظاهر التحديات الضخمة اللي كانت بتواجه الصحابة بين يدي خروجهم لهذه الغزوة، ايه بعد المسافة ومش عارف ايه الحاجات اللي اتكلمنا فيها كتير، تحديات زمنية ومكانية وإنسانية وميدانية وحاجات كتيرة في الحياة. تمام، فاحنا طالعين كده واحنا لسه ما نعرفش ايه اللي حصل ولا ايه اللي يحصل في تبوك يعني، او مش احنا طالعين بقى ده، لو احنا مثلا مع الصحابه وعايشين معاهم في المشهد ده فهنحس ان ده يعني حاجه هتبقى من اصعب واشد الحاجات اللي ممكن الانسان يواجهها في حياته فعلا، يعني نشعر انه حاجه صعبه جدا. لكن سبحان الله واحنا راجعين كده يعني في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي واحنا ماشيين مع سير الاحداث، يا طب الحمد لله ما الدنيا يعني بدت لطيفة، يعني الدنيا كما لو كنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، اي نعم سفرة فيها معاناة، اي نعم سفرة فيها تعب شوية، بس يهونها انها كانت في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانسان زي ما قلنا يعني لما يكون مع من يحب تهون عليه الصعاب ويستعذب العداء. فالصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع التعب ده مع المشقة دي مش حاسين بحاجة يعني، ما لا يكادون يشعرون بشيء لا شك يعني، هذا ديدن المحب خلاص. فسبحان الله يعني لو هنيجي نبص لها كده الموضوع، وده اللي بيجده دايما أغلب الناس اللي هم بيسارعون إلى تنفيذ أمر الله، الذين يفرون إلى الله إذا نودوا يعني أو دعوا إلى الله، لما ده بيبقى ديدنهم سبحان الله وهم راجعين بيبقى سبحان الله يعني لا يكاد الواحد منهم يشعر بتلك المشقة التي كانت. فسبحان الله يهون الله الأمر في مطلعه بيبقى شديد، لأن الشيطان فعلا بيقفي إنسان وقفات كثيرة، والنفس بطبيعتها عندها رهاب البدايات، فالنفس بطبيعتها ما تبقاش يعني مش متحمسة للأمر وقدامها الكثير من الحواجز والقليل من الحوافز، وده لا شك ما بيحملش النفس انها تخرج وتتحرك. فاتمنى ده يكون مستصحب دايما، يعني يكون مستصحب كده بين عينينا، يعني لما يدعى الواحد فينا الى الله سبحانه بحمده، لما تيجي طاعة ربنا ما يستجبش للوسواس الشيطان ووسواس النفس وحتى وسواس بعض الإنس، يعني مش بس وسواس الشيطان أو وسواس النفس، وسواس بعض الإنس، تثبيط بعض المثبطين وتهبيط بعض المهبطين، ماشي. وإن كان بعضهم أحيانا يكونوا محبين، يعني هم متوهمين إن ده أحسن لنا، كانوا ما يعني الله المستعان. فالشاهد يستوقفني جدا سيدنا يعني يعلى بن أمية بيقول: وكانت أوثق أعمالي في نفسي. فأنا سبحان الله تساءلت، يعني أنت يا فلان، أنت يا شريف، أنت يا أحمد، أنت يا علي، أنت يا فاطمة، يا سمية، يا عائشة، يا خديجة، أنتوا يعني إيه أوثق أعمالك في نفسك؟ يعني إيه أوثق أعمالك في نفسك؟ يعني أنت إيه اللي أنت يعني إيه تعده هكذا يعني؟ وده في إشارة إلى أن الإنسان برضو اللي هو بعض الناس اللي يقول لك لا أنت ما ينفعش تكون حاسس أن العمل ده كان خالص، أو العمل ده كان، إحنا ما نجزمش من العمل ده كان خالص أو أن العمل ده كذا، ما نجزمش يعني بقى، وما نجزمش أن هو يقبل على أنه خالص. بس الإنسان يعني يغلب على ظنه ويشعر الحمد لله أنه إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله، وإنما فعل ذلك مخلصا لله سبحانه وبحمده. فهو تساؤل كده يعني يطرح نفسه، يعني تساؤل يطرح نفسه: ما هي أوثق أعمالك في نفسك؟ يعني أنت في نفسك إيه أوثق أعمالك؟ يعني إيه الحاجة اللي أنت لما تقدم على الله سبحانه وبحمده تكون متشبثا بها؟ عجيب سيدنا علي بن أمية صحابي جليل وعنده أعمال كثيرة جليلة، ويكون هذا هو العمل؟ سبحان الله. مهم، هذا يعني مما استوقفنا في القصة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إشارة في يعني في غاية الأهمية، يعني في دلوقتي عندنا اثنين عشان بس الناس تصور المشهد. هو عنده أجير، سيدنا يعلى عنده أجير، وهذا الأجير قاتل رجلا فعض أحدهم الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فهو عضه، لما عضه جاء نزع إيده ونزع إيه ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، أهدر إيه، أهدر الثنية دي، فقال: أيدفع يده إليه فتقدمها كما يقدم الفحل؟ وفي رواية النسائي: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيد الفحل ثم يأتي فيطلب العقل، العقل أو العقل عذرا لا عقل له، اللي هو يعني العقل اللي هو الإيه، اللي هو الدية يعني، ماشي. فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو في إشارة المعنى كده، يعني كان العلماء يتكلموا فيه، يعني بعيدا عن المعنى بقى اللي هو التفصيل بتاع تفاصيل فقهية في المسألة، ده مش محل الكلام. في معنى العلماء بيتكلموا فيه ان الانسان ما يروحش يضطر انسان لمعصية او يضطره لشر ويجي بعد كده يلومه، يعني يأتي من بعده يلومه، يعني ما. ويمكن الواحد المسألة دي شوف لها تطبيقات كثيرة في الحياة، ان مثلا يعني يأتي رجل يعني يضطر امرأته إلى, الى 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 امر ما ثم يأتي فيلومه عليه، او تأتي امرأة تضطر زوجها الى امر ما ثم تأتي فتلومه عليه، يأتي والد يضطر ولده إلى أمر ما ثم يأتي فيلومه عليه، ويأتي ولد يضطر ولده إلى أمر ما فيأتي فيلومه عليه، يأتي متعلم فيضطر معلما إلى أمر ما ثم يلومه عليه، يأتي معلم فيضطر متعلما إلى أمر ما ثم يلومه عليه. فكرة أن الواحد يضطر الإنسان إلى أمر ما ثم يلومه عليه. اللي حصل هنا أن إحنا قدامنا اثنين، واحد إن حصل بينه وبين واحد خلاف فعضه، هذا المعضود ماشي، لو افترضنا ان دي يد المعضود خلاص، وهذا هو العض، فلا شك ان واحد عمال يتعض وهتتقطع ايده هيعمل ايه؟ فهو مع قوته نزع يده، فمع نزع اليد ايه؟ اسقط ثنيته. فجاي صاحب الثنية دي بيطلب بقى القصاص، انا عايز بقى الدية، عايز الدية بتاعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدر هذه الدية ليه؟ قال: يدفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل. يعني كان المفروض يعمل إيه؟ يسيب إيده لغاية ما أنت تقطعها وتقطع جزء من لحمه عشان ما يعني خلاص ما يكسلكش سنة. وفي الرواية الثانية: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيد الفحل ثم يأتي فيطلب العقل. الحقيقة على إن الأمر ده كده يبدو بدهي يعني وحاجة كده ما فيهاش مشاكل، لكن بعضنا بيعمل كده دون مشعور، إن هو يروح للأسف يعض شخصا، يعضه بتصرفات ما، بسلوكيات ما، بأوامر ما، فتكون هناك ردة فعل من هذا المعضود، فيأتي يلقي باللائمة على هذا المعضود ويطالبه بأن هو إيه، بأن أنت كمان الخسائر اللي ترتبت على كده أنت اللي تعملها. حاجة كده يعني غريبة جدا. يجي مثلا دلوقتي زي ما قلنا إنسان يضطر إنسان إلى أمر ما، يضطر إلى أمر ما يخرجه فيه عن شعوره أو يعني يؤذيه، أنت آذيته تحمل، انت اخطأت في حقه تحمل. طيب انت اخطأت في حقه، فكانت هناك ردة فعل، رد الفعل هذه كانت رد فعل بديهية. يعني ماشي، احنا ما بنتكلمش هنا على ردة الفعل المبالغ فيها، ردة فعل بديهية، كانت ردة فعل بديهية. فلما تكون هذه ردة الفعل البديهية، يعني عارفين بالضبط الإحساس بتاع واحد إيه، واحد مثلا قام على مراته عمال يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها، فجت هي اتحمت بحاجة معينة أو حطت مثلا حاجة عشان تحمي رأسها اللي نزل عليها، فإيده كسرت، فيقعد بقى يحاسبها، وانت كسرتي إيدي، وإزاي وإزاي كسرتي إيدي، كسرتي إيدي إيه، يعني تصورين كسرتي إيدي إيه. ان امرأة مثلا تقعد ايه تقول لزوجها كلمة يعني مش لطيفة، او مثلا تتطاول عليه باللفظ، فيقوم يتطاول عليها باليد، فلما تطاول عليها باليد مثلا ويعورها ولا يجرحها، تروح تقول لك ايه، ما انت عورتني وجرحتني، وما كان، طب يعني كان يتشتم يعني ويتبهدل وتتقل كرامته، وفي الاخر مثلا قدام اولاده ولا قدام مثلا اهله ويتشتم مثلا وتقل كرامته، وكمان انت عايزاه ولا تروح لابوها، ابوها مثلا عايزه يحاسب على المشاريب، عايزه يحاسب على مش عارف انت تعورت بنتي، وانا اروح اعمل لها محضر، ولا اروح اعمل لها مش عارف ايه الهباب اللي بيعملوه ده، خلاص يعني تتبع اي منطق، هي تطاولت. فيعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرسي قاعده مهمه جدا جدا جدا، قاعده ان انت ما تكونش ظالم ابتداء، او ما تكونش ابتداء فعلت شيء يضطر هذا الشخص الى ان تكون له رده فعل، رده الفعل دي ممكن تكون تؤذيك انت، وما تجيش يعني تلقي عليه باللائمه، ولا تيجي تطالبه بان ايه، لا يعني انا عايز بقى تعويض عن هذا الذي حصل، تعويض عن ايه، ايه التعويض عن اللي حصل، يعني اي تعويض ذاك. فابي امي صلى الله عليه وسلم بيرسي قاعده، ولذلك الحقيقه انا كنت يعني من الحاجات يعني المهمه قوي اللي كنت اتمناها دايما في تناول الاحكام الفقهيه، انها يتم تناولها كقواعد حياتيه، يعني ما يعني لا يتم تناول الاحكام الفقهيه في نطاق ضيق. ويمكن كنت انا اشرت الكلام ده في السلسله بتاعه كيف نتفقه او كيف نتعلم الفقه، ان يتم تناول الاحكام الفقهيه كقواعد حياتيه، اصول عاصمه وقواعد حاكم، قواعد حياتيه، نخرج بره، نخرج بره الحادثه الفقهيه اللي في رايي انها بتبقى مثال على قاعده، مثال على معنى، طالما ان مفيش نصوص اخرى يعني الحمد لله تقول ان المعنى ده مش ساري لا يسري. ففكره فعلا استصحاب، ويمكن المساله دي باب، هو باب عظيم جدا وباب نفيس جدا، مش هو باب القياس بالضبط، لان باب القياس يمكن يكون فيه شويه تقييدات تانية، ما هو ايوه هو القياس هو المفروض ان هو الحق فرع باصل لإلا مشترك بينهما، خلاص يعني زي ما بعرف في الأصول كده ماشي، من بعض تعريفاته الحق فرع بأصل لإلا مشترك بينهما، فممكن نلحق حاجة شبه ده بإيه بالأصل ده، خلاص عشان إلا مشترك بينهما. بس طبعا القياس اجتهاد، القياس اجتهاد، واللي هيقيس ده العالم المجتهد، يعني مش أي حد كده من حقه يقيس يعني، خلاص. لكن فكرة إن العالم المجتهد نفسه بقى يدينا يطلع لنا من النصوص دي حاجات بقى قواعد حياتية أوسع، يطلع لنا مبادئ وقواعد حياتية أوسع تحكم سلوكياتنا وتحكم ممارساتنا في الحياة، حتى وإن كنا مش هنقدر ننزل عليها الحكم يعني بحذافيره، بس على الأقل تقدر تستأنس بها. يعني لما يكون فيه مثلا في شجرة بين شخصين أو شجرة بين اثنين، فيستأنس بمثل ذلك، يعني حتى يستأنس به في ميادين أخرى على أقل تقديراته. إنها يعني إذا إحنا في أوقات في القانون بيحكمه يقول لك في حادثة مشابهة حكم القاضي فلان الفلاني في سنة 1900 مش عارف 92 بالحكم الفلاني، فيعني بيستند إلى ذلك، يعني فإحنا من باب أولى إن يستند إلى يعني حوادث حصلت أو مسائل زي كده، ويستصحب منها قواعد حياتية. انا عارف ان في اصول الفقه في القياس وفي الاستصحاب وفي غيرها من الابواب، لكن يعني تمنيت لو ان ده يبقى حاضر كده في التناول بتاع الامثال هذه المسائل الفقهيه، ده لا شك سيثري حياتنا، لان الحياه هي اشياء يعني قدرها الله سبحانه بحمده، ومش ما ينبغيش انها تمر بمرور الكرام. عارفين لو الحوادث دي مثلا تخص ناس عاديه او مش في موطن تاسي، مش في زمن تشريع، ربما ما كناش نتوقف مع هذه الوقفات يعني. لكن في الحقيقة هي في زمن تأسي في مقام تشريع، الحمد لله حاجات نصوص صحيحة صريحة، فليه ما تبقاش يعني مادة خصبة لهذه القواعد الحياتية، بدل ما احنا سايبين الناس اللي بتوع ولع في ذاتك واحرق اخواتك والكوتشنج والهومن ديفلوبمنت ومش عارف ايه، نحط لهم قواعد حياتية. طب ما احنا عندنا يعني الحقيقة الوحي زاخر، سواء كانت في نسخته المسطورة القرآن طبعا، ودي يعني خلاص احنا كلمة فكرة قبل كده، او في نسخته المنظورة، ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه، ان الحقيقة دي ما ينبغيش انها تمر هكذا. طيب نروح بعد كده الحدث الثاني حصل، احنا في ثلاث احداث، في حدث ثاني حصل برضو يعني يتوقف معه، وهذا الحدث هو له علاقة بالوضوء. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيره، وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال. طيب كده احنا عندنا الراوي هو سيدنا عقبة بن عامر، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مجلس مع الصحابة. فسبحان الله، انا بقول لكم يعني بدأ الامر في الاخير كما لو كانت سفرة سافروها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا مع النبي يعني كل هذه الفترة طويلة جلسوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الناس المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يباشرون من أخلاقه، يتأسون به، يستنون بسنته، يهتدون بهديه، حاجة عظيمة جدا يعني، الحياة مكسب ضخم، وكأن الأمر كان يستحق إن هم يخرجوا يعني كده ومتفرغين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متفرغين لهذا اللون من التلقي يعني. فسبحان الله، ويقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كمان بقى في المجالس دي زي ما يجي معنا في الحديث ده، النبي في المجالس دي صلى الله عليه وسلم يعني بيطرح أوامر كتير قوي وحاجات كتير، وبيكلمهم عما يكون من بعد، وبيهيئهم لأجواء أخرى، الله المستعان. فمن الحديث ده سيدنا عقبة بن عامر هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في يوم بيحدث أصحابه يتكلم معه، فقال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ. من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ. طيب إيه معنى استقلت الشمس؟ يعني ارتفعت في السماء وتعالت، تمام؟ يعني هنا هو بيتكلم عن صلاة هتكون بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد شروق الشمس، اللي هو الوقت بتاع الضحى تقريبا. من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين. الغالب كده يعني هيكون دي صلاة الايه؟ صلاة الضحى، تمام؟ طيب ماله بقى اللي هو لما تستقل الشمس يقوم يتوضأ يحسن الوضوء، فأحسن الوضوء، ننتبه، ثم قام فصلى ركعتين، صلي ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. لو تذكروا الحديث ده احنا كنا يعني ذكرناه في هذا الكتاب اللي دايما يعني اوصي بيه، اوصي ان احنا يعني مهما نروح ونيجي ومش عارف ايه يبقى لنا ورد معاه دايما، يعني الاجهزه يا جماعه، الاجهزه، الحديد، خلاص، الحاجات اللي هي الالات نفسها، ما يعني بين الفينه والفينه بتحتاج يعني نعمل لها ريستارت، بتحتاج الفلاشات، تحتاج الهارد ديسك، بيحتاج بعد وقت نعمل له فورماتنج يعني عشان يرجع تاني. فاحنا بنحتاج كده، بنحتاج فكرة ان احنا يحصل لنا ريستارت تاني. فحتى كتاب الميلاد الجديد ده هو عنوانه كده: اعمل ريستارت لحياتك. الحقيقة هو يعني كتاب في الحقيقة لم يأخذ حظه من الاهتمام يعني للأسف، يعني مني أنا شخصيا للأسف الواحد مهتمش بأن هو يشرحه أو يتكلم فيه، وفي نفس الوقت برضو يعني مهتمناش بأن احنا نوصله للناس أو نعمل حملات لإيصاله للناس، لأن الحياة مهمة جدا والناس في أمس الحاجة إليه، والله لهذا المعنى الناس محتاجة إليه بشدة. وأنا يعني أوصي نفسي وأوصيكم وأوصيكن يعني بالمعنى ده، أنه يعني الحقيقة أنا يعني على انه كتاب صغير، لكن من احب ما كتبته الى قلبي، يعني لانه هو كان نشا من حاجه، ان انا شخصيا يعني كنت شايف ان محتاج الحاله دي، يعني هذا التساؤل دايما، الحاجات اللي بتطرأ من او الكتابات اللي تخرج من رحم مكابدات يعني بيبقى ليها وقع في حياه الانسان. فحاجه ما بتاخدش نص ساعه في قراءتها، الحمد لله معده بشكل لطيف، فيها الحديث ده، فيها في يعني لما نيجي نشوف نتكلم في الأعمال اللي هي يعني اللي هو سميه الطريق إلى الميلاد الجديد، خلاص. فهنا هنلاقي برضو في ثانيا دي في كلام عن التوبة في الأول، وهنلاقي الوضوء وما بعده من الدعاء والصلاة، وبعد كده غيرها من النصوص، كفارات والدرجات، حج العمرة والزيارة وغيرها، ومنها صلاة الضحى دي والحديث ده يعني خلاص. فالمهم هنا حاجة لطيفة جدا وبسيطة جدا. وشوفوا سبحان الله، احنا في تبوك، ورغم ان احنا في تبوك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت، وكأن المقصد ما كانش بس ان هم يخرجوا لملاقاة الروح. النبي صلى الله عليه وسلم بايه بي يعني لا في 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 بناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية، في ارشاد لامور مهمة. ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته بينبههم ازاي الواحد فيهم يقدر يرجع تاني يعمل ريستارت لحياته لو صح التعبير، او يعمل فورماتنج لكل اللي فات خلاص، ويبدا من جديد، يعني ايه كانما فيكون كما ولدته امه، او يرجع كهيئته يوم ولدته امه. فمعنى مهم يعني. ولذلك برضو لازلت اؤكد انه انها غزوه تزكويه بامتياز، تزكويه بامتياز، فيها الحقيقه، فيها التطهير وفيها التطوير، وفيها التخليه والتحليه والتجليه، فيها النزع، وفيها الزرع، فيها التربي، وفيها التبري، فيها الحاجات دي كلها، فيها يعني فيها معاني ضخمه الحقيقه. فيها التطهير بكل صوره والتطوير بكل صوره. فالحقيقه يعني ده يستوقفنا جدا. مهم يعني، فده معنى حاجه بسيطه جدا، وللاسف الشديد يعني بعضنا يفرط فيها. لما صلاة الضحى، يوم الإنسان يحسن الوضوء ويصلي ركعتين يغفر الله له خطاياه ويكون كما ولدته أمه. يعني مين يفرط في دي؟ الله المستعان. تعالوا نشوف بقى تفاعل الصحابة مع الكلام ده. طبعا هنا البطل القصة معنا سيدنا عقبة بن عامر، بيقول: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هنا يستوقفني حاجتين. يستوقفني أولا فرحته بأنه سمع هذا الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شايفه يعني الفرحة دي، الفرحة. وسبحان الله أنا يعني بتساءل مما يحزن، أن كتير مننا ما بيفرحش بما يعرفه من الطاعة. يعني للأسف الشديد إحنا بقينا بنفرح بالجنيهات، وبنفرح بالدولارات أكتر ما يفرح بالحسنات. بنفرح يعني سبحان الله، حتى بعض الصالحين كان يقول إيه، كان يقول كلمة، يعني كلمة من أخيك تنجيك خير لك من دراهم يعطيك، لأن الكلمة تنجيك والدراهم تطغيك. يعني أو نحو من هذا الكلام، كلمة لك من أخيك يعطيك خير من دراهم، كلمة لك من أخيك خير من دراهم يعطيك، لأن الكلمة تنجيك والدراهم تطغيك. سبحان الله، يعني بعضنا لا يقدر هذه النعمة، لا يقدر، ما يشكرش ربنا. يعني ما يجيش مثلا النهاردة حضر درس سمع فيه حديث قد كده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا سمع فيه من كلام الله سبحانه وبحمده، وعرف من معانيه ومن تفسيره، ما يجيش يبقى فرحان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يعني بماذا يفرح الواحد منا؟ انا استوقفني جدا لسيدنا عقبه بن عامر. سيدنا عقبه بن عامر واحنا في تبوك، احنا في 9 هجريه، يعني هذا الرجل عالم، عنده كثير من النصوص وكثير من الاحاديث، ورغم كده شوف فرحته، نشوف فرحته بانه ما فاتوش الكلام ده. وانا بتساءل بعضنا ولا في باله خالص ولا في دماغه اساسا، وانا اسف بمنتهى البرود، عادي يعني ما يفوتوا حاجه ما مش في دماغه يعني، وما يعني ما يفرحش بانه ادركها ولا يحزن على انه فاتها، فيبقى عادي يعني، عادي كويس كويس. ويبقى كده نشوف فرحه سيدنا عقبه بن عامر بمجرد انه سمع حديث. يعني وشوف احنا بنزهد النهارده في كام نص نسمعه، في كام حاجه من مجالس الخير، يعني يعني سبحان الله. الحقيقه انا برضو لا انكر ان انا سمعت سبحان الله نفس التعبير ده من كثير من الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، ربنا يبارك في فيهم وفيهن. الحقيقة سمعت ده، إن مثلا يبقى في مجلس من مجالس، أو في مثلا درس من الدروس، أو سورة من السور بيتم تناولها، ويقول الحمد لله إن أنا ربنا كرمني وحضرت النهاردة، الحمد لله إن أنا ربنا يعني جابني عشان أسمع الكلام ده. فسبحان الله، يعني يمكن نفس التعبير بالضبط كده كنت أسمع من بعض الصالحين والصالحات. لكن انا اتمنى انها تبقى يعني تبقى احوال، مش مجرد كده مواقف عابره. اتمنى ان يبقى خلق كائن عندنا، خلق كائن لدينا، احنا نكون يعني على طول الخط هكذا، ان يكون الواحد فينا فعلا بيسعى بكل ما اوتي من قوه، ويفرح فرحا شديدا بان الله بان يسمعه الله خيرا، بان يسمعه الله خيرا ويفرح. هذا ما ينبغي ان يفرح به، هذا ما ينبغي ان يفرح به. فاستوقفني جدا فرحته، فرحه سيدنا عقبه استوقفتني جدا، استوقفني جدا بقى الطريقه اللي عبر بها عن فرحته. لان هنا سبحان الله اول حاجه انه شكر الله سبحانه بحمده، مش يقول لك يا ده انا بقى كويس ان انا جيت، ده انا كنت مش عارف هعمل ايه ومش عارف ايه وكذا. شكر الله سبحانه بحمده، الحمد لله. واللي استوقفني جدا في شكره انه عد هذا رزقا. اما يجي واحد كده سبحان الله يدرك مثلا يقول لك الحمد لله ده انا لحقت الناس اللي بتقدم على المنحه دي على اخر لحظه، والحمد لله ربنا اكرمني بالرزق ده، انا الحمد لله لحقت اقدم في الوظيفه دي، الحمد لله لحقت اخد مش عارف السلعه دي، الحمد لله لحقت اشتري مش عارف ايه، وبفضل الله لحقت اخر قطعه ومش عارف ايه. يعني الحقيقه يعني ونرى هذا هو الرزق سبحان الله. يعني ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ناس فاهم المعنى ده كويس جدا، فاهمين ان ورزق ربك خير وابقى، فاهمين ان رزق الايمان، الايمان اعظم واهم من كل الارزاق اللي تخص الابدان او العمران، فاهمين كده كويس جدا. فالواحد فيهم فاهم ان رزق الدين ورزق الاخره اعظم من كل ارزاق الدنيا، ويسميه رزقا. الحمد لله الذي رزقني ان اسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه حاجه تستوقفنا جدا، يستوقفنا هذه الفرحه منه، يعني على انه ده مجاهد. وده بقى اللي برضه بيستوقفنا قوي، ان احنا مثلا انا بتصور نفسي كده لو واحد عالم كبير سيدنا عقبة بن عامر ومجاهد، وهو الانف مجاهد في غزوة العسرة ماشي، ومجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جهاد الروم، وهذا جهاد يعني صعب يعني وفيه مشقة، تمام. في مثل هذه الحالة ما يندمش على ان فات ويسمع حديث، ها ما يندمش على ان فات ويسمع حديث، ما يبقاش فرحان او كده لانه شايف ان عنده حاجات كبيرة ضخمة. بشوف للأسف السلوك ده والخلق ده من بعض إخواننا وأخواتنا، إنه يزهد في إنه هو يتعلم، ويزهد إنه يسمع من الآيات والحديث، ومثلا ممكن تكون دروس زي كده وبتاع، أصل والله دي للجماهير، أصل دي للناس اللي هم يعني الناس اللي هم يعني كده بقى، يعني إنما بقى مش للمعلمين والمعلمات والمسيرين والمسيرات والمدربين والمدربات. للأسف يعني حاجة محزنة، حاجة محزنة جدا. سيدنا عقبة على ما هو عليه وحرصه الشديد على إن ما يفوتوش حديث، إن ما يفوتوش مجلس إيماني من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، على إنه يقول لك طب ما أنا مجاهد الحمد لله، وأنا مثلا عالم الحمد لله، وحرصه الشديد على إن ما يفوتوش المجلس ده، مجلس عادي والنبي بيتكلم فيه في مسألة بعضنا ممكن يعدها من الرقائق من السلوكيات. لا أصل دي دروس رقائق، دروس للعوام، دروس الجماهير. وسيدنا عقبة بن عامر حريص أشد الحرص على لا يفوت هذا المجلس. والعجيبة إن اللي بيقول الكلام ده واحد، إحنا لو تذكروا سيدنا عقبة بن عامر هو واحد منين؟ من أهل الصفة، يعني واحد يعني من ناحية الدنيا وكلام من ده يعني حالته صعبة، من أهل الصفة. فيعني هتبقى فرحته الاكبر بقى بانه يغنم حاجه وان يحصل حاجه، هو شايف الفرحه دي لانه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك المجلس. الله اعلم كان قبل الحدث ده ولا بعده، ما عنديش مؤكد ذلك، بس لو افترضنا انه كان قبله، ذاك المجلس الذي يعني دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الصفه فقال، وهو في صحيح مسلم، ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق فياتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير مئس ولا قطيعه رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال فليغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من الابل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي وصل هذا المعنى، أن رزق ربك خير وأبقى، وصل هذا المعنى أن الآيتين خير من الناقتين والثلاث خير من الثلاث ومن أعدادهن من الإبل. فهذا المعنى مستقر لدى سيدنا عقبة بن عامر. فيستوقفني جدا ان هو دلوقتي مجاهد وكل لحظة زي ما اخبر ربي سبحانه وبحمده ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار لا كتب لهم بها منصار. يعني واحد كل لحظة بيقضيها في ميزان حسناته، في ميزان حسناته مكتوب، واحد مكتوب مجاهدا من امتى؟ من يوم ما خرج يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا لنا في دلوقتي في شهرين ولا حاجة او شهر ونص مثلا، خلينا في شهر ونص يوم ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عدد حسنات شغال مجاهد وهو عالم ولا شك منشغل بطاعات اخرى وحرص شديد على ان ما يفوتوش مجلس واحد، حرص شديد. يعني صراحه الواحد يقول ذلك هو يتوجع من بعض اخواننا واخواتنا الافاضل الفضليات اللي بس عنده الحرص الشديد على انه يتعلم ولا يزال ويبقى جواه الحسره على انه يفوته مجلس، الحسره انه يفوته مجلس. سبحان الله هذا الحرص الشديد من سيدنا عقبه بن عامر رضوان الله عليه. لو استوقفنا هنا برضو معنى لطيف جدا، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني الجناحين شغالين، يعني مش تشغيل ومهملين للتاهيل. دايما اللي انا بقول عليه صمام الامان، ان الصحابة الاكابر اللي احنا هنشوفهم اعمدة في التشغيل برضو حاضرين التأهيل. مفيش حاجة اسمها تشغيل منفك عن التأهيل. حد يقول بقى يا رسول الله احنا في جهاد، يا رسول الله خلينا بقى احنا في جهاد بقى كلمنا بقى عن نقعد بقى نتكلم مش عارف في ايه، او نحكي مش عارف في انواع الاسلحة، او نحكي مش عارف في انواع الاراضي، او نحكي جغرافيا، او نحكي التاريخ العسكري، او نحلل المشهد السياسي مش عارف مين. ما في ماشي كل ده كويس جدا، بس ما فيش تشغيل بدون تأهيل. هذا التعانق الحاضر على طول الخط بين التأهيل والتشغيل. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي نفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ما فيش تفريط في مجالس التأهيل وهم في أتون التشغيل. فيش تفريط في مجالس التأهيل وهم في أتون التشغيل. دايما أقول لإخواني وإخواتي كده، مسائل التأهيل ده بالذات والارتباط بالوحي وسلوك والتزكية، ها تزكية دي تزكية العلمية والعملية، دي هذه التزكية العلمية والعملية، تزكية الصلاحية وإحنا في المقامات الإصلاحية، تزكية العلمية العملية الصلاحية وإحنا في المقامات الإصلاحية. لازم يكون التأهيل ده في رحم التشغيل، في رحم التشغيل، يعني خلاص يعني في أمان. إنما وهذا صمام أمان، ودي مسألة في منتهى الأهمية. وفي مثل هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في الحاجات دي، بيجلسوا في المجلس ده. لا ده لسه بقى كمان احنا هنشوف، يعني ده اللي سمعه بس سيدنا عقبة بن عامر، لكن بقى هنشوف ايه اللي حصل وهنشوف هو يعني سيدنا عقبة بن عامر وكده وكان مجلس عابر ومعدي ولا كان ايه المجلس ده. سيدنا عقبة بن عامر بيقول: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ الله، سيدنا عمر أحد ما يقولش لا أصلا أنا عندي حاجة تانية بقى، أعذرني يا رسول الله، أنت عارف أنا بدل المعاد بقى في المجالس الإيمانية دي أنا عندي حاجة تانية عايز أعملها، يا رسول الله مش وقته، مع احترامي لكم معلش يا رسول الله انا مشغول بحاجه تانية. لا ده حاضر من بدري من الاول، الحرص الشديد ده على التاهيل وعلى مثل هذه المجالس، وحتى وهم في ايه، في سقف التشغيل، في ذروه سنام الاسلام الجهاد. يا هذا ذروه سنام الاصلاح، ذروه سنام الاصلاح، هو في ذروة سنام الإصلاح، في ذروة سنام التشغيل هذا، وليس هناك أدنى تفريط في التأهيل. هو في ذروة سنام التشغيل، ليس هناك أدنى تفريط في التأهيل. وهو في ذروة سنام الإيه؟ التشغيل. فبابي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هذا الموقف الجليل من الصحب الكرام وحرصهم هذا الشديد على التأهيل رغم ما هم فيه من انشغال بالتشغيل. فمين اللي حاضر؟ سيدنا عمر بن الخطاب. يعني مش عدي ده، سيدنا عمر بن الخطاب اللي حاضر، وحاضر سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله من بدري، وبيقول لسيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ده انت فاتك كتير، او فاتك يعني غير ده. فإيه اللي فاتني؟ فقال وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. الله أكبر. يعني لا ده في كمان بقى فضل حاجة عظيمة. النبي بيتكلم في الوضوء وبيتكلم في الصلاة وبيتكلم في الدعاء تفتح لي أبواب الجنة وبيتكلم في الذكر اللي بيتقال بعد الوضوء وإحنا في المقام ده. أيوة إحنا في المقام ده إحنا في المقام ده أيوة إحنا في المقام ده. وبيتكلم صلى الله عليه وسلم في معاني تطهيرية, بيتكلم في معاني تخص التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في معاني تخص التوبة يا جماعة الخير, بيتكلم في معاني تخص التوبة, بيتكلم في معاني تخص التطهير لناس, يعني ناس مين؟ ناس أكابر يعني على هذه الدرجة من الإيمان ومن التقوى ومن البر ومن الربانية, وبيكلمهم في الذكر وفي الوضوء والدعاء وصلاة الضحى, ها يعني وصلاة السنة, صلاة السنن, وهم في هذه الدرجة وهم في هذا الانشغال بالتشغيل. طب يعني بقى نقول يا بقى لإخواننا وأخواتنا للأسف الشديد اللي هو بقى بعد فترة بقى كده من السير في الطريق يقول لك بقى خلاص هذه إيمانيات وتلك رقائق ومعاني مش عارف إيه. طب يا عم تعالى نتكلم عن الدعاء. إحنا عايزين المسائل العلمية التأصيلية اللي مش عارف إيه. أعذرني أصل أنا كنت منشغل بمش عارف, ولذلك أنا أعتبره دائما, يعني أعتبره نذير خطر فعلا. مسألة أن يكون الإنسان يبدأ يحصل عنده تقصير في التأهيل, وما ينبغيش اللي مسؤول عن حد أنه يفرط في الكلام ده أبدا. ومهما عجبهم مش عجبهم يستجيبوا ما يستجيبوش, لو الناس لم تتفاعل مع هذا تفاعلا سليما لا حاجة له بهم, لأن سبحان الله ده بقى من علامات أصلا دبيب النفاق في القلوب, ومن علامات للأسف الشديد يعني دخول الفتنة إلى القلب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبعه وكان أمره فرطا. للأسف أحيانا الانشغال الشديد بالتشغيل ولما يكون على حساب التأهيل ممكن بحظ نفس, لأن أنت إيه اللي يمنعك أنك تهتم بالتأهيل كما يعني تهتم بالتشغيل. للأسف هذه مسألة محزنة. الناس بقى الانشغالات الإدارية ومش عارف إيه وربنا يعلم والوجه الله. طب ما هو ده برضو الوجه الله, يعني ده مش هيظهر أثره عليك, بقى حاجة جواك بتتبني فيك يعني. فهذا نذير خطر, لأن زي ما قلنا أحيانا يكون من علامات دبيب النفاق في القلب. لا لا, لأن يعني الله سبحانه بحمده هو يصف المنافقين يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي شيء في ذكر تلاقيهم يعني ما هماش متحمسين لي وبيقوش لي, وقليل قوي قليل قوي عندهم الكلام ده. أنا بحزن يعني حزنا شديدا لما أجد بعض إخواني وأخواتي ماشي جزاكم الله خير ومشغولين وتمام زي الفل, بس لا مساس بتكوينك وتأهيلك وحفاظك على مثل هذه المجالس. ومهما الواحد فينا بيقعد يدعي برضه يقول لك إيه الوقت ضيق بقى وهنعمل إيه وغصب عننا يا سيدي, ولا ضيق ولا حاجة والله. أحيانا الساعة دي بتيجي كده والساعة إيه ويمكن يعني الكلمة التي ستنجيك ما سمعتها بعد, يعني سبحان الله ممكن يا أخي تسمع حاجة تكون يعني ربنا ينفعك بها. القلب ده ما هو يعني بيحتاج على طول ان هو يعني تمر عليه مثل هذه المعاني. الله المستعان عليه التكلاء. فيستوقفني جدا الحقيقة يعني هذه النقطة. وطبعا الحديث هذا حديث نفيس يعني, ويمكن احنا تناولنا يعني مثل هذه المسألة, ولعله يعني يجدد العهد بان احنا نرجع تاني نشوف كتاب الميلاد الجديد يعني نقراه كده يعني, ولو يعني حتى كل شهر مرة كل كم شهر مرة يعني يذكر المرء نفسه كل مرة كل جمعة نعمل حاجة من الحاجات كده يعني كأننا بنجدد العهد. تمام, وحسب ما يتسنى لكل واحد منه. فاستوقفني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مثل هذه المجالس وتكلم في مثل هذه المسائل, وهم فين؟ وهم في تبوك, وهم يعني هم يناوشون الروم, وهم يعني على مشارف بلاد الروم يعني, ما يعني في مثل هذه الأحداث العظام الجسام لا يهمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يفرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الصحابة يدركون هذا ولا يفرطون فيه، والواحد فيهم يعني إيه؟ لا، حريص كل الحرص على أنه يعني لا يفوته شيء، ويندم لو فاته ويفرح بما أدركه. ونشوف سيدنا عمر هنا يعني بإيه يعلن فرحته بما هو أعجب من هذا الذي سمعه سيدنا عقبة بن عامر. طيب، ده كان كده، دول كده كان كانوا حدثين، وعلى ما يبدو وإن كان واحد حدث كده أنا أعتبره حدث فقهي والتاني حدث إيماني، لكن أنا في رأيي لأن فيها رسائل تزكوية مهمة جدا جدا. وزي ما قلت، انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة التزكية يعني التزكية العملية والعلمية، يعني مع التزكية العملية دي بأن هم يطلعوا ويروحوا ويجحدوا ويعملوا ويودوا، برضو التزكية العلمية أن هم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبصرهم بأشياء تعينهم على التطهير وتعينهم على التطوير. تمام. طيب، الحدث الأخير في يعني في الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجود في تبوك، ده هيكون نهاية هذا الفصل إن شاء الله، ومن بعد يبدأ الفصل الجديد. هو حدث وفاة ذو البجادين، وفاة ذو البجادين المزني. طيب، مين هو ذو البجادين وليه سمي كده وليه يعني وفاته ده يعتبر حدث يعني ويتوقف معه؟ ده اللي احنا نحاول نعرفه مع بعض ان شاء الله في شوية دول. ذو البجادين، البجاد بكسر الباء هو الكساء، ده يعني ده اللي قاله ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. فالبجاد اللي هو الكساء، فذو البجادين يعني كأنه ذو الكسائين. طيب، ليه سمي بذو البجادين؟ يقال لأنه كان ينازع إلى الإسلام، يعني ينازع إليه، يعني يهواه ويحبه، كذا قال في لسان العرب. فكان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان قريبا من المدينة شق بجاديه باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، يعني عمل واحد إزار وعمل واحد كده إيه زي شمل أو رداء. تمام. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى، وكان اسمه عبد العزى يومئذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله ذو البجادين. ثم قال له: انزل مني قريبا. فكان يكون من أضيافه صلى الله عليه وسلم، وعلمه القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا، وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة، وكان رجلا صيطا يعني صوته عالي. فشكاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا تسمع إلى صوت هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن؟ كان عربيا سبحان الله، قد منع الناس القراءة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، إنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. فسبحان الله، هذا الصحابي الجليل ذو البجادين، هو كده عرفنا هو ذو البجادين لماذا؟ لأنه هو كان يهوى الإسلام ويحب الإسلام كثيرا، وكان في قبائل من قبائل الأعراب. يعني سبحان الله، يعني في زماننا كده كأن واحد كده مثلا في نجع من النجوع، في عزبة من العزب، وفي وسط قوم اللي هم بعيد خالص دول، أو مثلا هنا زي مثلا في المغرب يسمون بوادي، حد في البادية كده في عالم آخر، لكنه سمع عن الإسلام وأحب الإسلام وهوية وأراد أنه يخرج، فكل شيء قوم يمنعه. فكان إنسانا صادقا لدرجة ان هم حبسوه في كساء، يعني سابوه يعني عشان ما يعني يضيقوا عليه، فسابوه بكساء واحد زي كأن ممكن نقول كده كأنها ملاية مثلا، زي ملاية كده، ولا زي مثلا كوفرتا كده ولا حاجة، بس كوفرتا دي هتبقى حاجة كبيرة، يعني زي ملاية كده سابوه كده في ملاية وكساء واحد وسابوه بيه، عشان عارفين انه مش ما يقدرش يخرج بالشكل ده او يتحرك، وكأنهم يعني قيدوه فيه. تمام، حسب تصوري يعني للمشهد. فهو برضو ما سبحان الله لم يمنعه ذلك، وحاول الخروج يعني، وفعلا خرج. فلما وجد نفسه اقترب، ما ينفعش يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل على الصحابة كده، فهذا البجاد الكساء شقه، فخلى نصف هذا البجاد يعني في إزار له اتزر به ماشي، والنصف الآخر اشتمل به كرداء من فوق، زي ما احنا بنشوف الناس كده الحجاج يعني الرجال بيلبسوا اللي هو من تحت ده اسمه الإزار، واللي فوق ده اسمه الرداء. فكده هو كساء، هو أصلا مش حاجة بتتلبس، بس هو يعني خلاص يخده كلبس يعني. فهذا الكساء شقه اثنين، فالبجاد صار بجادين. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له من انت؟ فقال انا عبد العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته وسنته انه يغير الاسماء اللي فيها اشكالات شرعيه، ودي نقطه بيهملها الناس للاسف دلوقتي. يعني انسان مثلا اسمه عبد النبي، طب ماشي ما يتغير يقول عبد رب النبي، طب ما يعني ما يبقاش اسمه عبد النبي، يقول محب النبي يتغير الاسم، يعني ما يقولش عبد النبي، يعني في اسماء محرمه اصلا. والناس للاسف الشديد يعني مش عارف، الناس اللي بقى كاتبين عبد الله يعني كاتبين الله كده باسم او بشكل يعني ممكن تفهم غلط، ما يكتبوه عبد الله، يعني ايه المشكله؟ يعني يقول كده اسمه فلان عبد الله وغيرها. يعني من الحاجات النبي كان من سنته لو راى اسما محرما يغيره، او اسم في معنى القبح يغيره، اسم في معنى الصلابه يغيره، اسم في معنى حزن يعني اسم يعني شديد فيغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يغير الاسماء الى اسماء حسنه، تمام، في منها الاسماء المحرمه والاسماء المكروهه. محرمه زي عبد العزة ده محرم خلاص، عبد النبي، عبد الرسول وغيرها من الاسماء، هذه اسماء محرمه. ما يقولش انا اسمي فلان عبد، حتى لو ده اسم ابي، لا اقول اسمي فلان عبد رب الرسول، عبد رب النبي، خلاص ما اقولش انا هذا 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 هذا، يعني اطلاق محرم اصلا ما يجوز اصلا، ماشي. ففي اسماء محرمه لابد انها تغير، وفي اسماء هي مكروهه، الاسماء اللي بتحمل معاني زي ما قلنا كده، معاني الشده والصلابه والغلظه ومش عارف ايه وغيرها، او حتى مثلا اسماء حيوانات او غيرها من لا تتغير، ما تغير يعني ما. والناس دلوقتي لو واحد مش عارف يكبس يروح يغيره، على الاقل الانسان في اطلاقه خلاص يقول اسما اخر، ما لا باس بذلك. وللاسف الناس بتهمل هذه المساله كثيرا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت عبد الله ذو البزادين، فهكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يعني سماه بذلك. وده برضو ده ملمح لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعجبه فعله فاطلق عليه هذا الاطلاق. ودي كانت برضو حاجه لطيفه من النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان عنده اطلاقات على الصحابه، يعني مثلا سيف الله خلاص، امين الامه لكل هذه الامه، امين الصديق يعني. فكان إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيطلق على الصحابة إطلاقات، هذه إطلاقات لا بأس بها، لأنها إطلاقات بتدي الشخص إيه يعني بتعيش الشخص في كنف النقطة التي تميز فيها، بتذكره بإنجاز ما، بتذكره بشيء طيب ما. فالحقيقة ده كان ملمح لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيظل عالقا بذهنه هجرته إلى الله ورسوله، هذا يعني معنى ضخم وعظيم جدا جدا، ولا يزال يذكر بهذه الهجرة، على انه رجل زي ما قلنا اعرابي هناك في بعيد، وعادي خالص كان يعيش زي اغلب الناس بتعيش وخلاص وكبر دماغه، لكن هو لم يقبل بذلك ولم يرد ذلك، وهاجر الى الله ورسوله، هاجر الى الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفاء به، ودي مسألة مهمة برضو، يعني سبحان الله لا يلام المرء على مزيد احتفاء بانسان عنده معنى ضخم ومعنى عظيم، لا يلام المرء على مزيد احتفاء به. لان في الحقيقه انت ممكن تجد الناس، يعني بعض الناس النهارده ممكن يزعل يقول لك اشمعنى فلان واشمعنى فلان، انت معلش ما هو عنده تضحيه زائده. يعني قلنا دايما الناس بتقيم على الهجره والنصره والتجرد والتضحيه، الهجره والنصره والتجرد والتضحيه، فالناس بتقيم على مثل ذلك. فلما شخص يكون مميز جدا في هجرته، مميز جدا في نصرته، مميز جدا في تجرده في تضحيته، ما يلام على انه يعني ما يلام المرء على انه يقربه ويدنيه، او ما يلام يعني حتى القائم على الامر انه يقربه ويدنيه، فما لا شك لانه هو يعني هذا هو مستحق لذلك. والحقيقه برضو الناس اللي عندهم هذا المنسوب العالي من الهجره والنصره والتجرد والتضحيه، المفروض الانسان يحيط نفسه بهم، لا يحيط المرء نفسه باولئك الذين لديهم اشكال في الهجره والنصره والتجرد والتضحيه، لانهم الحقيقه سيدخلون على نفسه الحزن والهم، ويجي عليه وقت ما يعني لا يجدهم في ظهره، او لا يجدهم يعني مش يقفون. فالحقيقه يعني نصيحه، ما يحيط المرء نفسه باولئك الذين لديهم اشكالات في الهجره والنصره والتجرد والتضحيه، ويجتهد المرء كل اجتهاد انه يحيط نفسه بمثل هؤلاء الذين لديهم منسوب عالي من الهجره والنصره والتجرد والتضحيه، لان في الحقيقه هؤلاء حق يعني بان سيقربهم ويبنيه. فانزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا وقال انزل مني قريبا، فكان يكون من اضيافه صلى الله عليه وسلم. وعلمه القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا. أو دي إشارة واضحة، لأن أول هذا أول ما يبدأ به مع الإنسان، علمه القرآن، يعني علمه نستلم القرآن ويعلمه من الدين، حتى كان علمه المعنى والمبنى لدرجة أنه قرأ قرآنا كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة، كان يصلي به القيام. فهو هنا البناء، هنا كده هو البناء بيبدأ بالقرآن. وكان رجلا صيطا فشكاه عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله اسمع صوت هذا العربي، فهو برضو على انه هو يعني صوت عالي فكان يرفع صوته. فسيدنا عمر لما اتشتكى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه يا عمر فانه خرج مهاجرا لله ورسوله. سبحان الله، في اشياء يعني لما الانسان ياتي بها، يعني حتى هما الشعراء يقولوا واذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. يعني هي هذا المعنى، إن الإنسان لما يكون عنده معاني عظيمة، معاني جليلة، تأتي محاسنه بألف شفيع على ذاك التقصير الحاصل منه. ودي برضه نقطة لازم تتصور، الإنسان اللي بيتعامل مع أناس صالحين أو أناس يحبهم، في أوقات كثيرة ما بيتصور الواحد منهم إنه لا لو جاء بذنب أو جاء بتقصير إنه خلاص لا. يعني سبحان الله، أنا كنت دائما أقول يعني لا يعكر بحر حسنات فلان بتلك السيئات التي جاءت، يعني أو تلك الأخطاء التي صدرت، يعني لا يعكر الواحد منا بحرا صافيا يعني ببعض يعني أخطاء أو بعض سيئات. عندي بحر صافي، هذا البحر الصافي يعني ما إذا يعني هذا المعنى الذي يعني يستله بعض الصالحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إذا كان في الطهارة المادية الماء لم يبقى كتير 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 لدرجة إن هو مهما وقع فيه من الخبث لا يؤثر في طهارته. فمن باب أولى أن احنا مع الصالحين بقى، إذا بلغ الصالح قلتين، إذا بلغت حسناته قلتين. لذلك يعني دائما دي هذه نظرة ينظر لها، يعني ينظر من خلالها للصالحين، ينظر من خلالها للمصلحين، ينظر من خلالها لمن نصروا الدين ودافعوا عن هذا الدين. وبعض للأسف الذبابيين أصحاب أخلاق الذبابة للأسف يتركون كل هذه الحسنات ويمسكون ببعض السيئات، يتركون كل هذه الحسنات ويمسكون ببعض السيئات للأسف. يعني الواحد منهم فيه خلق الذبابة كما قال المصطفى صدق الرافعي، لا تكاد تقع إلا على القبيح. وللأسف الشديد يعني هو يعني كمن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، وينسى الجزع في عينه. وللأسف الشديد يعني هم يكونون لديهم جزوع في أعينهم، ينكر على بعض الصالحين أو بعض المصلحين بعض أشياء أو أخطاء أو هنات، يعني لا يخلو منها إنسان، ومنها ما يكون لمما، ها، وهو يكون عنده موبقات وعنده كذا، وللأسف الشديد لا ينتبه إلى أن بحار الحسنات التي لدى هذا الإنسان المصلح أو الصالح ما تعكر بمثل هذه السيئات، ما تعكر بمثل هذه السيئات. فكذلك ينبغي أن ينظر إلى الصالحين وإلى المصلحين، لما الإنسان يغلب صوابه خطأ ويغلب إحسانه إساءته ويغلب كرمه بخلة وتغلب شجاعته جبنة ويغلب إخلاصه، يعني لما يكون هذا هو الأصل في الإنسان ما يعكر أبدا. يعني ما مش معنى كده إنسان هيوافق على هذه الإساءة أو على هذا الخطأ أو الذنب أو هيبرره أو هيعديه أو هيمرره، يعني لا يبرره ولا يمرره مش مشكلة، لا يعني دائما أقول لا يبرره ولا يمرره، ما همرروش ومش هبرره برضه، لكن وهقف عنده وأنصح وربما أنكر، لكن ده ملوش علاقة خالص بإن ما يحملنيش على إن أنا أعكر بحر الحسنات ده وأسقط الشخص إسقاطا تاما أو ألغيه، لا ما يكون هذا أبدا، ما يكون هذا أبدا. لما إذا بلغت حسنات الشخص قلتين لا يحمل الخبث. مش معقولة تروح توصفه بإنه نجس أو أنه حمل الخبث وهو عنده هذه الإطلاقات الإجرامية الصادرة من المرضى النفسيين مرضى نفسيين حقيقة، يعني هؤلاء ليسوا بأسوياء، هؤلاء ليسوا بأسوياء، لا على منهاج اهتداء ولا على منهاج استواء، هؤلاء ليسوا بأسوياء أبدا. إنه يروح يأتي لواحد من الناس الصالحين والمصلحين ويعكر بحر حساناته ببعض السيئات، السيئات المتيقنة المتحققة، ما بالكم بسيئات متوهمة، بسيئات مزعومة، ها؟ حاجات متوهمة ومزعومة. يعني النهاردة كده كنت سمعت مقطع كده، يعني واحد كده للأسف يعني ومنسوب لجماعة كبيرة من يعني تحمله، مفروض بتحمل مش على السنة ومش عارفه ايه، وعمال بيتكلم على ناس ربما انا اكون شخصيا عندي بعض يعني الملاحظات يعني عليهم، يعني على يعني شخص كده واختي، يعني ربما يكون عندي بعض الملاحظات عليهم او عليهما، لكن بيتكلم فيهم كلام يعني ده اجرام. ده انا وانا بسمع كده للاسف يعني كنت مضطر اسمع بايه، بنفسيه الطبيب اللي عنده شويه معلومات في طب في السايكايتري في الاضطرابات النفسيه، يعني بقيت مضطر اسمع بالنفسيه دي. ده مريض يعني، انا لو انا باجي لو انا مثلا راجل سايكايستري بتاع سايكايتري عذرا، وجالي الراجل ده وقعد معايا وبيكلمني، هقول له انت مريض نفسي قولا واحدا، ولو كان شيخ الاسلام فانا مريض نفسي. هذه الطريقه وهذا الاسلوب ده مش منهاج القران ابدا بما فيه من انصاف، يعني مش منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا اطلاقا. يعني من اين جاءوا بذلك، يعني من اين جاءوا بذلك انه هو يعني يعكر حسنات واحد من الصالحين ويصفه يعني يعتبر انه هو صار تنجس او صار نجس لمجرد مجموعه اخطاء متوهمه كمان ممكن ما تكونش اصلا حاصله في الحقيقه. فبأبي أمي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن إحنا في أشياء نغض الطرف عنها، يعني وأشياء نمررها يعني وما نقفش عندها ونتجاوز عنها شوية، فدي أشياء تفوت. فإنه خرج مهاجرا الله ورسوله، يعني يكرم علشان هجرته، يعني في حاجات كده واحد يقول فلان يكرم عشان كذا، فلانة تكرم عشان كذا، يعني يكرم عشان هجرته، يكرم عشان نصرته، يكرم عشان تجرده، يكرم عشان تضحيته. يعني دايما كنت اقول يعني سبحان الله الواحد في كثير من الناس يذكر لهم المحاسن مهما حصل يكرم عشان كده، لا للاسف الشديد هو يسقط الشخص اسقاطا تاما ويخسف به الارض بخطا ولا خطئين ولا اثنين ولا عشر ولا عشر. لكن يعيش المرء على منهاج اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ويعيش، يعني هذا يعني اكثر، هذا هو ما ينبغي ان يكون، مش هو بقى اكثر اتزانا، هذا ما ينبغي ان يكون في الحقيقه. فيقول دعه يا عمر فإنه خرج مهاجر الله ورسوله. ده معنى لطيف جدا جدا. معنى تاني لطيف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ إن نقدر أحيانا البدايات، يعني في أوقات ما نلقيش اللوم على بعض الأشخاص على أنهم في مرحلة الانتهاء أو في مرحلة الاستواء، ده هم لسه في مرحلة الابتداء. يعني في يعني النقطه دي لازم تراعى، في ناس مرحله الابتداء وناس مرحله الاستواء وناس مرحله الانتهاء، واحنا بنمر بكده ابتداء في استواء في انتهاء، تمام. فهو نحسبه على انه في مرحله الاستواء او في مرحله الانتهاء وهو لا زال في مرحله الابتداء. ان يكون شاب لسه بدا التزام، اختي لسه بدا التزام، اختي لسه جايه من عالم اخر، ونقعد نعلق عليها ولا نقعد نحاسبها ولا نقعد نعاتبها ولا حتى نعاقبها على انها في مرحله الاستواء ولا للاسف ده احيانا حتى كمان في النظره لبعض المحبين للدين والمتحمسين للدين، ان بعض الدعاء او المفكرين او الصالحين هو يعني ما تعمقش او ما وصلش لمرحله الاستواء في الايه في التمكن الشرعي مثلا، ما وصلش مرحله الانتهاء اللي وصل اليها مثلا العلماء الكبار المتخصصين الربانيين، لكن عنده عاطفه جميله طيبه ومحب قوي وحريص فياتوا يحاسبونه كما لو كان في مرحله الانتهاء او في مرحله الاستواء، وهو في الحقيقه هو في مرحله الابتداء. بيحصل معانا كتير جدا مع اولادنا مثلا، يا راجل يا طيب ابنك لسه في مرحله الابتداء، ما تحاسبوش محاسبه واحد في مرحله الاستواء او في مرحله الانتهاء، ما تاخدش تنكر عليه هذا النكير. هي هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكأنه يشير، يعني لو أني فهمت الكلام فهما صحيحا، ان يعني هو هذا الرجل هو في مرحلة الايه لسه في البداية وخرج مهاجرا الله ورسوله، فما فيش داعي ان نشدد عليه وهو ما يستريح ان نقرأ كده او يعني خلاص. فلو عاد نقول له كمان مش عارف ايه ونضيق عليه يعني يخشى ان احنا نضيق عليه فننفره. ولذلك ده المعنى اللي في اوقات يترك في اوقات تترك يعني اشياء مستحبة لاشياء يعني اهم منها واولى منها. ماشي. هو النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الناس قال لا يجهر بعضكم على بعض بالايه بالقران او بالقراءه، ونهى ان الواحد يرفع صوته بالقراءه على غيره، نهى عن كده النبي، نهى عن ذلك قوليا نهى صريحا، وعلق على مثل هذا الموقف مع بعض الصحابه. لكن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرر الامر ولا يقف عنده كثيرا، او يامر حتى سيدنا عمر ان يمرر الموقف لانه ما يريد ان يضيق عليه وهو في مرحله الابتداء حتى يصل ان شاء الله للاستواء، لان في حاجه اهم ان احنا نمكن عنده الصلاه، نمكن عنده الصلاه دي حاجه عظيمه ان يصلي ويقوم الليل حاجه لطيفه جدا، وبعدين بقى يعني ربما نعاتبه في ذلك وهو رجل لسه بسيط يعني في البدايه، وما نضيق عليه ما نضيق عليه ولا نشدد عليه. فهذا معنى لطيف في الحقيقه برضه ينبغي ان ينتبه اليه. طيب ما الذي فعله ذو البجادين؟ خرج لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خرج معه ذو البجادين وقال يا رسول الله ادعوا الله لي بالشهادة. الله أكبر، ادعوا الله لي بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغني لحاء شجرة، أبغني لحاء شجرة، اللحاء قشر الشجرة يعني خلاص. فأتاه بذلك فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده فقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار، اللهم إني أحرم دمه على الكفار. فقال عبد الله ذو البجدي يا رسول الله ليس هذا أردت، يعني أنا مش عايز كده، أنا عايز الشهادة. سبحان الله برضو حاجة غريبة، هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النبي يدعو له بالشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش لي بالشهادة، فقال بغني لحاء شجرة، جاب القشرة ونفس قشر الشجرة هذا نفسه ربطه على عضده، هذا هو العضد، هذا الساعد وهذا العضد ماشي. فربط الرسول على عضده وقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار، مش عارفين إيه الحكاية. فقال عبد الله بن بجادي يا رسول الله ليس هذا أردت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك حمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد، لا تبالي بأيته كان. يعني سبحان الله، طبعا ده برضو حاجة يعني لطيفة تستوقفنا، لماذا دعا له الرسول هذا الدعاء؟ لعل يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد لا يناسبه أن يموت بهذا الشكل، يخشى عليه على إيمانه أنه ممكن ما يصبرش على القتال فيحصل شيء ما، وكأن الناس مخشى عليه أن يكون الأمر كذلك. فده لعلم لأن يعني أقصد أن في أوقات لا نجيب الشخص لما يريده لأن ربما ما يريده لو قد لا يناسبه. يعني هو واحد يقول طب سيدنا أعمل عمل فلاني، طب أنا عايز أعمل عمل فلاني. لا يا سيدي، لو أنت عايز تعمل عمل فلاني فعلا طب ليه؟ عشان أخذ الأجر الفلاني. طب الأجر ده ممكن يكون في حاجة تانية. ده للأسف الشديد بعض الناس برضه بينتبهش ليه، لك لا أنا عايز أخد الثواب، عايز أخد الثواب بتاع إيه؟ إن أنا أطلع مش عارف أعلم. طب خلاص سيد ساعد واحد بيعلم، من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فقد غزا، لأن أنت تخشى عليه إن هو لو تصدر دلوقتي وهو مش متمكن كويس جدا إن هو للأسف ينتكس ولا يعمل مشكلة ولا يعفى أزمة. فلو أنت عايز الثواب عايزه، طب ما خلاص هو الثواب ممكن يبقى هنا. فما الواحد يتعلم برضو في الأمور التشغيلية أو الإدارية ما يجيبش الشخص الرغبات لأن لعل رغباته لا تناسب، لو أني فهمت يعني المراد من الأمر ده إيه خلاص. لكن كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كمعنا برضو عادي كده من بره برضو مش كل حاجة الإنسان يريدها يجاب إليه. طيب فالشاهد إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين برضو حاجة مهمة إن هو أنت ذاك الذي تريده من الأجر ممكن يكون ليه صور أخرى، مش لازم الصورة اللي أنت عايزها، لو المهم الإنسان يكون في سبيل الله خلاص أنت في سبيل الله. بعض الناس هو ما يحبش إلا نبقى قدام الستار، ورا الستار لا هو كأنه ما حصلش، كأنه ما شاركش، كأنه ما عملش، كأنه مش لازم تكون ورا الستار يعني، مش لازم تكون أنت اللي تظهر في المشهد، مش لازم أنت مش عارف تعمل إيه، مش لازم أصلا. سبحان الله، يعني من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني ما لو أنت خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك حمى فقتلتك فأنت شهيد. المهم من الإنسان يموت وهو على طاعة، أو قصدك دابتك فأنت شهيد، لا تبالي بأيته كان، هتشغل سؤالك هيكون بإيه؟ سبحان الله سبحان الله. وده معنى مهم جدا إن الواحد فينا وهو ما يشغلش باله يوضعه، يعني ما يسألش حاجة محددة، يسأل الله سبحانه وبحمده إن هو إيه يختم له بخاتمة السعادة، يكتبه شهيدا، لأن يعني من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق، وده الضابط المهم أو القيد المهم، بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومات على فراشه. والحقيقة مش كل الجهاد جهاد يعني سيف وسنان، هناك جهاد حجة وبيان، المهم يكون في سبيل الله، يكون المرء في سبيل الله، فهذا الخروج له في سبيل الله. سبحان الله، يموت في تأخذ في حمى، يعني يقع من على دبته، زي مثلا حد يحصل له حادث دلوقتي وقصته يعني كسرت عنقه خلاص، زي الناس بس في الحوادث دلوقتي أو غيرها، المهم يكون المرء أهم. النقطة الأهم إن أنت تكون دائما تحرص على أن يكون حراكك في سبيل الله، أن أنت يكون في سبيل الله مش في سبيل الدنيا ولا في سبيل الشيطان. وحتى لو في سبيل الدنيا يبقى ما يلزمك من الدنيا، ما أنت مأمور به، إنها مش الاستكثار منها. سبحان الله، وده برضو يأكد على أن المفهوم أوسع بكتير من اللي هو ميت في حرب أو في قتال. وبرضو مفهوم في سبيل الله زي ما قلنا يعني مفهوم واسع جدا، فدي برضو نقطة ينبغي أن تحرر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحررها. طب ما الذي حصل؟ فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أياما فأخذته الحمى فمات منها رحمه الله تعالى ورضي عنه. أخذته الحمى فمات منها. ذو البجادين النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي سيدنا عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، قال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وكان يسميه أواها، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسميه أواها. فسبحان الله، يعني سبحان الله تميز هذا الرجل بهذه الحالة التي كانت، وسبحان الله الواحد يسأل نفسه، يعني الكلام ده مش ربنا بيكتبها له بدون قتال وبدون دماء وبدون أي حاجة، تأخذه حمى فسبحان الله يموت من هذه الحمى، ويكتب عند الله عز وجل شهيدا، يكتب عند الله عز وجل شهيدا وتكون له هذه شهادة. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار من ناحية العسكر فأتبعتها أنظر إلي فاتبعتها أنظر إليها عذرا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كأم في جوف الليل وجد شعلة من نار ناحية العسكر، فراح مع الشعلة دي الحكاية، فلقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، دائما سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يحضرون مع رسول الله كل شيء في الأصول وفي التفاصيل، تمام. وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، اللي هم حفروا لي والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو اللي يدخل حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه بيقربوا للنبي حنيئا له صلى الله عليه وسلم، هو يدفنه ويساعده أبو بكر وعمر، ويقول صلى الله عليه وسلم أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فأرضى عنه. لا إله إلا الله، اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فأرضى عنه. أحد يعني يقول هنيئا لذي البجادين. سبحان الله، الواحد يتصور نفسه كده لو أنه كان يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعلا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أمسيت راضيا عنه؟ وأن الواحد منا كان يعيش مع رسول الله، هل يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك؟ المستعان، لا يزال هذا الأمر قائما، لو إن فعلا الواحد فينا الحمد لله يعني لا يصبح ولا يمسي إلا ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحيا لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال الواحد فينا لا يصبح ويمسي إلا هو كذلك، يعني ناصرا لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحيا لسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى، اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه. شو سيدنا المسعود يقول ايه؟ فقلت ليتني كنت صاحب الحفرة وليتنا كنا جميعا أصحاب تلك الحفرة، يعني ليتنا كنا مكانا. والنبي صلى الله عليه وسلم الأدنية إلي أخاكم. سبحان الله، برضو نرجع لنفس السياق العام، غزوة تزكوية بامتياز. إن هذا الرجل سبحان الله رجل عادي جدا جدا، يعني هو مزني، يعني واسمه عبد الله ذو البجلين المزني، هو مزني رجل يعني سبحان الله عادي جدا، يعني في أثناء الناس كما يقولون يعني، تمام. وسبحان الله يكتب الله له هذه المنزلة ويخرج لهذه الغزوة، وسبحان الله تحصل له يعني هذه الأمور التزكوية، ويجاهد تلك المجاهدات، ويكتب الله سبحانه بحمده له الشهادة. سبحان الله يكتب الله له الشهادة، علشان هذا المعنى يستقر في الناس، إنه شخص من أفناء الناس. لذلك سبحان الله هي مش بالأسماء الرنانة ومش عارف بإيه وبالكلام ده كله. في الوقت ده كان في المدينة أسماء رنانة كبيرة، أسماء رنانة من أسماء المنافقين وأسماء مش عارف إيه، وحرموا هذا الفضل. وهذا الرجل الأعرابي البسيط جاي من مكان بعيد بسيدنا ذو البجلين، وسبحان الله فيكتب الله سبحانه بحمده له ذلك. سبحان الله، يعني وده يعني معنى لطيف نختم به، معنى أن محدش يحقر نفسه يا جماعة، وما تستهينوش بالناس البسطاء. يعني النفس يقول يبغوني في الضعفاء، قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم، وفي رواية بدعائهم وإخلاصهم. فيعني الناس الضعفاء البسطاء دول في أوقات كتير بعضنا يقعد لك إيه يا عم هو ده ينصر الدين في إيه، وأصل في أوقات إحنا بنقعد نحسب الموضوع حسبة إيه مادية، حسبة الماديين، واللي عصى فلان ده بقى وربنا يكرمنا وإن شاء الله لو فلان ده بقى يعني فهم الموضوع ولو وصلت الرسالة ولو مش عارف إيه هيبقى فتح كبير. لا 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 لا، موضوع مش كده خالص. وإحنا يمكن الكلام ده أشرنا إليه وإحنا بنذكر بعض المواقف التي عاتب فيها ربنا سبحانه بحمده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي ولا تطرد الذين يدعون، ماشي، عبس وتولى أن جاءوا الأعمى ومدريك لعله يزكى، يعني مش طمعك في أن أنت لا ده تبقى تتوسم فيه خير، أصل ده وجيه من الوجهاء، أصل ده عظيم من العظماء، أصل ده غني من الأغنياء، أصل ده مش عارف عنده جاه إيه، أصل عنده مش عارف ما شاء الله إمكانيات إيه، أصل مش عارف يعمل إيه، وتهمل ذاك الضعيف وتتصور أن ده بقى هو اللي هي خلاص بقى تمام زي الفل. لا، هذا لا يكون أبدا، بالعكس أولئك الضعفاء بصلاتهم وإخلاصهم بدعائهم، بس يكونوا كده ضعفاء، ما ممكن يكون ضعيف أو متضاعف ويكون ضايع، لا بس يكون فيه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يكون فيه الشرائط دي، يكون فيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون، يعني دول يكون في الصفات دي. لان للاسف الشديد الان نجد مثلا بعض الناس يقول لك يا عم ايوه احنا ناس بسطاء ومش بسطاء ونعمل ايه، وتلاقيه مهمل ومكسل وما بياخدش بالاسباب ومهتم بالدنيا اكتر. لا، والراجل اللي انت ممكن تعتبره مش عارف وجيه ولا مش عارف كذا ده يكون اقباله اكتر، ويقول لك لا الضعفاء، لا ما يبقى الضعيف ده المقياس دايما الاقبال، الاقبال لما نجد منه اقبال وتضحيه وبذل. ودايما انا اقول سبحان الله كده مثلا الناس في الدبلومات اقول لا الاخت اللي هي سبحان الله ربما تكون قدراتها بسيطه وامكانياتها بسيطه وجايه من بيئه بسيطه واختها بسيطه ومتواضعه جدا، بس الحمد لله حريصه جدا وبتجاهد وبتقاتل بكل ما وبتناضل بكل ما اوتيت من قوه عشان تحافظ عشان تتعلم عشان تفهم، وملتزمه التزام غير عادي. لا يعني على راسك، يعني على راسك، يعني للاخر نفس من انفاسك، على راسك لاخر نفس من انفاسك تحترم. وحد كبير في السن، كبير في السن وغيره دلوقتي ربما قاعد قدام التلفزيون ولا مش عارف بيعمل ايه، ولا قاعده مش عارف بتشوف الخناقات بتاع بنتها مع سلفتها ولا بتاع مرات ابنها مع مش عارف مع مين، لا ولا دي واحده منشغله بالطاعه وجايه يعني صحتها ما تسعفهاش مش عارف، على راسك حتى اخر نفس من انفاسك. هؤلاء يبجلون لأن ما يعرفش الإنسان يعني من أين يكون الأمر. سبحان الله هذا الرجل سيدنا عبد العزيز البجلين رجل بسيط جدا أعرابي قد لا يعني يؤبهله، وهو سبحان الله يعني في الحالة العادية لا يؤبهله، لكن كان عنده هذا الصدق، صدق في أن يهاجر الله ورسوله وأن يجاهد. فسبحان الله كانت هذه مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه مكانته عند الله جل جلاله، ويموت على هذه الشهادة ويكتب الله له هذه المنزلة العالية. ده يخلينا نبص من ناحيتين، الشخص نفسه اللي هو يجد نفسه بعض الناس احيانا لان مثلا ممكن يكون مؤهله متواضع او حتى ما معهوش مؤهل مش متعلم خالص او انه يكون مثلا من بيئة فقيرة كده ماشي، او مثلا هو رجل بسيط او اهله ناس بسطاء مثلا زي حالتنا كده، ما يتخيلش في نفسه يعني ان هو ايه، ان هو ممكن بقى يبقى حاجة ويمكن ينصر الدين وممكن يبقى حاجة عند ربنا، ويقعد للأسف الشديد مستسلم ما انا ظروفي وحشة وانا مش عارف ايه وانا كذا وانا كذا. لا، يعني عند الله يسبق غيره، لا يحقر المرء نفسه، لا يحقر المرء نفسه، ولا نحقر نحن مثله، ما نحقرش الشخص ده ولا نقول لا ده ربما هذا يسبقنا إلى الله. يعني سبحان الله، هذا الإيمان اللطيف البسيط كده، الفطر التلقائي الذي في قلوب العجائز، اللي في قلوب الناس البسيطة دول، الإيمان الفطري ده، مش الإيمان الفرق اللي عند بعضنا للأسف الشديد، هذا الاستقرار الإيماني والإيمان اللي فيهم، هذه الروح الجميلة اللي فيهم. في ناس يعني سبحان الله يعني تكحل بهم العينين، زي ما بيقولوا بالمصري كده تحط على الجرح يطيب، وفي ناس والعياذ بالله عاملين زي الشط يتحطوا على الجرح يولعوه، وان كانوا حتى يعني من الفئه دي، لكن الفئه دول بقى الناس اللي هم يعني الطيبين البسطاء، الناس دول الحقيقه يعني هذه انفس يحبها الله سبحانه وبحمده، أنفس لها مقام عند الله سبحانه وبحمده. إن أوجاعه الاجتماعية أو الاقتصادية أو يعني أوجاعه اللي هو عايشها وتدني الحالة التي لديه التعليمية أو الفكرية، ده ما منعوش إن هو يحاول ويناضل وبكل ما أوتي من قوة إنه يطيع الله وإنه يبذل. سبحان الله، يعني بحكي بشوف ناس، يعني سبحان الله الناس دي فعلا هي يعني التي يبنى عليها، يعني ناس فعلا سبحان الله، يعني غيرهم هيبقى مشغول بالدنيا وعايز يحسن وضعه الدنيوي، ودول يريدون الله والدار الآخرة، يعني هؤلاء يعني يبقى يكونون على الرأس حتى آخر نفس من الأنفاس، وأنا شخصيا أقولهم على رأسي حتى آخر نفس من أنفاسي. لا، يعني هؤلاء يعني الحق يقدمون ويبجلون ويعظمون، لأنهم في الحق يكون الواحد منهم صادقا. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يرزقنا الصدق وأن يحشرنا مع الصادقين. وبكذا الحمد لله بتكون انتهت رحلتنا مع الفصل الثاني من فصول غزوة تبوك أو غزوة العسرة، الفصل اللي انتهى يعني بمسير النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وبقائه في تبوك، ويبدأ إن شاء الله تبدأ رحلتنا مع فصل ثالث أخير في هذه الغزوة، والفصل اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيبدأ رحلة العودة إلى تبوك، وتحصل أحداث الحقيقة عظيمة جدا، أحداث جميلة جدا ومهمة جدا ونفيسة جدا، وإن شاء الله بعد استعراض هذه الأحداث تبدأ رحلتنا مع السورة نفسها، مع سورة التوبة وذكر غزوة تبوك الذي جاء فيها. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يتم لنا نورنا ويغفر لنا تقصيرنا. اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ونعوذ به سبحانه وبحمده من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجناء سخطه. كما نسأله سبحانه وبحمده أن يتوفنا مسلمين وأن يحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم دخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيران. ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.